بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
إثبات المشيئة صح؟
59
إثبات المشيئة.
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته هذا اللي عنده ولا غير في
المشيئة؟ إثبات المشيئة.
كم صفحة؟
وقول الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك. سنة. سنة الله.
قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي في التعليق في كتاب التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية إثبات
هذا الكتاب أحبه لأن كتبته في جدة، كنت أراجع المستشفى وكنت أكتب هذا شرح الشيخ عليه.
قال الشيخ أحمد قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: لقد قسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين: أولا إرادة كونية، ثانيا إرادة شرعية. فالإرادة الكونية شملت الكفر والإيمان والفسق والبر والطاعة والمعصية، وهي ما كتبه الله عز وجل على العباد أنهم سيعملونه وقدره لهم وعليهم، كما يقول سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكما يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. كل هذه الآيات دلائل على أن ما في الكون قد كتب وسطر قبل خلق السماوات والأرض، وقد جاء في الحديث الصحيح أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أما الإرادة الشرعية فهي ما جاء في الشرائع من الأوامر والنواهي، فالمؤمن اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طلب الله منه الإيمان شرعا وقدره له كونا. فقول الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فأخبرهم جل وعلا أنه حرمهم الإيمان بأسباب أعمال عملوها، فقلب أفئدتهم وأبصارهم، ولهذا قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، أي لو أعطيناهم كل آية وقد كتب الله عليهم الشقاء ما كانوا ليؤمنوا. ومن هنا فلربما حصل أن الإنسان قد يوسوس له الشيطان بوساوس يريد بها أن ينسب العبد الظلم إلى ربه، فكيف كتب الله لهؤلاء الإيمان وكتب الله على هؤلاء الكفر، وكيف عاقب الكفار مع أنه هو الذي كتب عليهم الكفر وما كانوا ليخرجوا عن إرادته؟ فإرادته مسيطرة على إرادتهم، ومشيئته مهيمنة على مشيئتهم. وهنا في هذا المأزق لا ينجو من كيد الشيطان إلا من بصرهم الله بالعلم ووفقهم له. ويجب أولا أن نتذكر أن العباد كلهم خلق الله يفعل فيهم ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد. وقد قال جماعة من الصحابة: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وثانيا: يجب أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في آيات كثيرة بأنه لا يظلم أحدا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويقول سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي نفى الله فيها الظلم عن نفسه. وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وثالثا: يجب أن نعلم أن لله تعالى في عباده الحكمة البالغة وأن له عليهم الحجة الدامغة، فالله سبحانه وتعالى له حكم في هذا الكون وفي هذا الخلق لا نعلمها، وأن الله سبحانه وتعالى له الحجة على عباده، فلا يعذب أحدا منهم إلا بحجة. فينبغي للعبد أن يسأل الله دائما وأبدا أن يثبته على الحق، وأن يلهمه رشده، وألا يجعل للشيطان عليه سبيلا. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم معلما بعض أصحابه: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وأما قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيؤخذ منها إثبات المشيئة لله عز وجل. ولذلك فإنه ينبغي لمن رأى نعمة وهبها الله إياه ولذلك فإنه ينبغي لمن رأى نعمة وهبه الله إياها أعجبته، فالمشروع له أن يقول ما شاء الله ثم يحمد الله على تلك النعمة، كما حصل بصاحب الجنة مع محاوره المؤمن، وأن الله في النهاية أغار ماء جنته ويبست وذهبت الأشجار التي فيها فأصبحت صعيدا زلقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود. قال الشيخ العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى: هذه الأدلة حشدها المؤلف ليبين بها محبة الله لأوليائه، فهو أخبر بأنه يحب المحسنين كما في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان يأتي لمعنيين: أولا إحسان الشيء بمعنى إتقانه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي بأن تتقن عبادتك وتخلص فيها لربك حتى كأنك ترى الله أمامك أو تتيقن بأن الله يراك. ثانيا الإحسان بمعنى آخر وهو إسداء المعروف إلى العباد، سواء كان ذلك الإحسان بالمال أي بإعطائهم المال الذي يستعينون به على قضاء حاجاتهم، أو بالمعاملة الحسنة، أو الإحسان إليهم بالتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلالة الخلق على الحق، كل ذلك إحسان، وأفضله الإحسان إليهم بتعليمهم لما يجب عليهم في الدين، فالله يحب هؤلاء، ومحبته جل وعلا تليق بجلاله، لأنه لا يحب إلا من يكون أهلا للمحبة. لأنه لا يحب إلا من يكون أهلا للمحبة. أما العباد فقد يغتر الإنسان بشخص ما ويحبه وهو لا يعرف حقيقته، ثم تنكشف الأمور له بعد ذلك فيتحول محبه إلى مبغض، وتتحول المحبة إلى بغضاء.
دائما المحبة التي بنيت لله ومن أجل الله تبقى، وأما المحبة الدنيوية فإنها تفنى. نعم.
قوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، القسط هو العدل، والله يحب من عباده أن يتمثلوا بالعدل. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد أخبر الله في هذه الآية بأنه يحب أهل العدل الذين يقولون قوله الحق قولة الحق على القريب والبعيد سواء. قوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، المتقون هم الذين يتقون الله في أقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم. وأخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين كما في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يخبر الله تعالى أنه يحب التوابين وهم جمع تائب، وهو الذي يتوب من الذنوب، ويحب المتطهرين المتابعين والمحافظين على الطهارة الشرعية من الأنجاس والأحداث. وأخبر أن من أسباب محبته تعالى لعبده متابعة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يخبر الله أن متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لمحبته سبحانه. فمن أمر السنة على نفسه أجر الله على لسانه الحكمة، وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذا تهديد للمؤمنين. وكل هذه الآيات فيها إثبات المحبة لله عز وجل محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تكيف أو تؤول أو تحرف فلا يجوز أن نكيف أو نؤول أو نحرف أو نعطل، بل الواجب علينا أن نمر هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونثبت معناها لله على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله إثبات اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة، وقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسع
المحبة بمعنى إرادة النعمة عند الأشاعرة، والنزول نزول أمره ونحو ذلك، ولكن منهج أهل السنة والجماعة إثباتها على مقتضاها في اللغة العربية، النزول حقيقي ومحبة حقيقية وغيرها.
وقول الله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما, وقوله وكان بالمؤمنين رحيما, وقوله ورحمتي وسعت كل شيء, وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة, وقوله سبحانه وهو الغفور الرحيم, وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشيخ العلامة محمد النجم رحمه الله تعالى في هذه الآيات إثبات اتصافه سبحانه بالرحمة والمغفرة لعباده المؤمنين, فقد وصف نفسه بأنه رحمن رحيم, ووصف رحمته بأنها وسعت كل شيء. قال تعالى حاكيا عن الملائكة بأنهم قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما, وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء, فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فعلينا أن نؤمن بأن رحمة الله صفة من صفاته تليق بجلاله, وأن الله كتبها أي هذه الرحمة للمتقين المتبعين لنبيه, والعبد يتصف بالرحمة. وقد جاء في الحديث إنما يرحم الله من عباده الرحماء, وجاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه النصوص دلالة على أن الإنسان يتصف بالرحمة ويوصف بأنه رحيم, وليس الاتفاق في الاسم اتفاقا في الحقيقة, بل إن الاسم غير الحقيقة. فرحمة العبد حقيقتها تليق به لأنه عبد ضعيف مسكين, ورحمة الله حقيقتها تليق بجلاله, ولا يجوز أن نؤول ولا أن نكيف ولا أن نمثل ولا أن نحرف ولا أن نعضل صفات الله عز وجل. والواجب على العبد أن يضع الأمور في مواضعها, وليعلم أن صفات الله لائقة بجلاله, فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات, فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم, وأنه متصف بذلك. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه, وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه, وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه, وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم, وقوله ولكن كره الله بعاثهم, وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشيخ العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى في هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه صفة الرضا لله عز وجل, وأنه يرضى عن عباده المؤمنين الذين يتبعون مراضيه سبحانه ويعملون بمرضاته, لذلك هو يرضى عنهم وهم يرضون عنه لما يؤتيهم من الثواب والنعيم المقيم. ورضى الله عز وجل صفة له تليق بجلاله, كما أن سائر الصفات التي وصف الله بها نفسه فهي صفات تليق بجلال الله سبحانه وتعالى, سواء كانت صفة رضا أو غضب أو سخط أو كراهية أو غير ذلك. وقد قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه, فقد وصف الله نفسه بالغضب على من قتل مؤمنا متعمدا بدون ما يوجب ذلك. ولا يجوز قتل المؤمن إلا في ثلاث أمور: أولا ردة بعد إيمان, ثانيا أو زنا بعد إحصان, ثالثا أن يقتل مسلما فيقتل به. فمن ارتد بعد إيمانه عرضت عليه التوبة.
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لغير مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للدين، والفارق للجماعة.
فمن ارتد بعد إيمانه عرضت عليه التوبة 3 أيام، فإن رجع إلى الإسلام وإلا قتل كافرا مرتدا. ومن ثبت عليه الزنا بعد الإحصان رجم حتى الموت، رجم حتى يموت. ومن قتل مسلما متعمدا قتل به حكم الله ورسوله، حكم الله ورسوله. فمن قتل مؤمنا بغير سبب من هذه الأسباب الثلاثة فقد استحق غضب الله. ومن الذي يقدر على غضب الله؟ لا أحد.
كما سيأتي الحديث عن آية.
فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي سقط في النار والعياذ بالله. ونسأل الله العفو والعافية. أما الآية التي بعدها وهي قول الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي عملوا بمساخطه وتركوا رضوانه وكرهوه. ففي هذه الآية صفة السخط والرضا، وأن من اتبع مساخطه وابتعد عن مراضيه وكرهها وكره من يدعو إليها فإنه قد استحق سخط الله جل وعلا عليه. وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، معنى آسفونا أي أغضبونا، ومعنى انتقمنا منهم أي أوقع الله عليهم نقمته. وهم فرعون وقومه، حيث عادوا الله ورسوله فأهلكهم الله بالغرق في البحر. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، في هذه الآية صفة الكراهية لله عز وجل. وقوله فثبطهم أي كسلهم عن الخروج لمصلحة أهل الإيمان ولمصلحة الدين والرسول. وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله، أي عظم مقتا، والمقت هو أشد اللوم. فالله يمقت أهل معصيته ويذمهم ويلومهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
آخر فقرة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله. وقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك.
جزاك الله خير.
وقوله سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله سبحانه: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى: في هذه الآيات إثبات الإتيان لله عز وجل. وقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أي أن الله يأتي لفصل القضاء بعد أن يقف الناس في موقف القيامة زمنا طويلا ينتظرون ما يحكم الله فيهم، فيأتي تعالى لفصل القضاء إتيانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيأمر الله بفصل القضاء فيقضي بين العباد وينزل كل عبد منزلته التي يستحقها. أهل النار في النار يعذبون، وأهل الجنة في الجنة ينعمون. وهذا معنى قوله تعالى: وقضي الأمر. فانقضاء الأمر بإعطاء كل ما يستحق وتنزيل كل في منزلته. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة، ونعوذ به جلت قدرته وعز سلطانه وتعالت صفاته وتقدست أسماؤه من موجبات غضبه، ومن عذاب النار، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الفائزين برضاه وجنته. والمقصود أن في هذه الآية إثبات المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وأنه يأتي لفصل القضاء على ما يليق بجلاله سبحانه، وذلك ثابت في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، وقول الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي أن الله يأتي لفصل القضاء والملائكة صفوف، والناس واقفون على أرض المحشر قلوبهم واجفة وأبصارهم خاشعة وأفئدتهم خائفة، يكون ذلك بعد شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، عندما يأتي الناس آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، فيحيلهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع إلى ربه ويطلب منه أن يأتي لفصل القضاء وأن يكون البدء بأمته، فيشفعه الله فيهم ويفصل بين عباده، وهذا معنى قوله تعالى: وقضي الأمر، كما في الآية الأولى. قوله سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دك الأرض تسويتها وإزالة ما عليها من جبال ووهاد وغيرها حتى تكون مستوية، وتمتد الأرض لتسع الخلائق، فسبحانك لا نحصي ثناء عليك. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن هول القيامة وما يكون فيها من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو ظل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزول الملائكة من السماوات يومئذ فيحيطون في مقام المحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. انتهى.
الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
إثبات المشيئة.
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته، هذا اللي عنده ولا غير في
مجلد. إثبات المشيئة.
كم صفحة؟
وقول الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك.
قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي في التعليق في كتاب التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية: إثبات
هذا الكتاب أحبه لأن كتبته في جدة، كنت أراجع مستشفى وكنت أكتب هذا شرح الشيخ عليه.
قال الشيخ أحمد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: لقد قسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين: أولا إرادة كونية، ثانيا إرادة شرعية. فالإرادة الكونية شملت الكفر والإيمان والفسق والبر والطاعة والمعصية، وهي ما كتبه الله عز وجل على العباد أنهم سيعملونه وقدره لهم وعليهم، كما يقول سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكما يقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. كل هذه الآيات دلائل على أن ما في الكون قد كتب وسطر قبل خلق السماوات والأرض. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أما الإرادة الشرعية فهي ما جاء في الشرائع من الأوامر والنواهي، فالمؤمن اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. طلب الله منه الإيمان شرعا وقدره له كونا. فقول الله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فأخبرهم جل وعلا أنه حرمهم الإيمان بأسباب أعمال عملوها، فقلب أفئدتهم وأبصارهم. ولهذا قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، أي لو أعطيناهم كل آية وقد كتب الله عليهم الشقاء ما كانوا ليؤمنوا. ومن هنا فلربما حصل أن الإنسان قد يوسوس له الشيطان بوساوس يريد بها أن ينسب العبد الظلم إلى ربه، فكيف كتب الله لهؤلاء الإيمان وكتب الله على هؤلاء الكفر؟ وكيف عاقب الكفار مع أنه هو الذي كتب عليهم الكفر وما كانوا ليخرجوا عن إرادته؟ فإرادته مسيطرة على إرادتهم ومشيئته مهيمنة على مشيئتهم. وهنا في هذا المأزق لا ينجو من كيد الشيطان إلا من بصرهم الله بالعلم ووفقهم له. ويجب أولا أن نتذكر أن العباد كلهم خلق الله، يفعل فيهم ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد. وقد قال جماعة من الصحابة: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه جميعا لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وثانيا، يجب أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في آيات كثيرة بأنه لا يظلم أحدا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ويقول سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي نفى الله فيها الظلم عن نفسه. وقد جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وثالثا، يجب أن نعلم أن لله تعالى في عباده الحكمة البالغة وأن له عليهم الحجة الدامغة. فالله سبحانه وتعالى له حكم في هذا الكون وفي هذا الخلق لا نعلمها، وأن الله سبحانه وتعالى له الحجة على عباده، فلا يعذب أحدا منهم إلا بحجة. فينبغي للعبد أن يسأل الله دائما وأبدا أن يثبته على الحق وأن يلهمه رشده وألا يجعل للشيطان عليه سبيلا. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي إثما أو أجره إلى مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم معلما بعض أصحابه: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وأما قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيؤخذ منها إثبات المشيئة لله عز وجل. ولذلك فإنه ينبغي لمن رأى نعمة وهبها الله إياه ولذلك فإنه ينبغي لمن رأى نعمة وهبه الله إياها أعجبته، فالمشروع له أن يقول ما شاء الله ثم يحمد الله على تلك النعمة، كما حصل لصاحب الجنة مع محاوره المؤمن، وأن الله في النهاية أغار ماء جنته ويبست وذهبت الأشجار التي فيها فأصبحت صعيدا زلقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود. قال الشيخ العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى: هذه الأدلة حشدها المؤلف ليبين بها محبة الله لأوليائه، فهو أخبر بأنه يحب المحسنين كما في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان يأتي لمعنيين: أولا إحسان الشيء بمعنى إتقانه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي بأن تتقن عبادتك وتخلص فيها لربك حتى كأنك ترى الله أمامك أو تتيقن بأن الله يراك. ثانيا الإحسان بمعنى آخر، وهو إسداء المعروف إلى العباد، سواء كان ذلك الإحسان بالمال، أي بإعطائهم المال الذي يستعينون به على قضاء حاجاتهم، أو بالمعاملة الحسنة، أو الإحسان إليهم بالتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودلالة الخلق على الحق، كل ذلك إحسان، وأفضله الإحسان إليهم بتعليمهم لما يجب عليهم في الدين، فالله يحب هؤلاء، ومحبته جل وعلا تليق بجلاله، لأنه لا يحب إلا من يكون أهلا للمحبة. لأنه لا يحب إلا من يكون أهلا للمحبة. أما العباد فقد يغتر الإنسان بشخص ما ويحبه وهو لا يعرف حقيقته، ثم تنكشف الأمور له بعد ذلك فيتحول محبه إلى مبغض، وتتحول المحبة إلى بغضاء.
دائما المحبة التي بنيت لله ومن أجل الله تبقى، وأما المحبة الدنيوية فإنها تفنى. نعم.
قوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. القسط هو العدل، والله يحب من عباده أن يتمثلوا بالعدل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد أخبر الله في هذه الآية بأنه يحب أهل العدل. وقد أخبر الله في هذه الآية بأنه يحب أهل العدل الذين يقولون قوله الحق الذين يقولون قولة الحق على القريب والبعيد سواء. قوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. المتقون هم الذين يتقون الله في أقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم. وأخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين كما في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يخبر الله تعالى أنه يحب التوابين وهم جمع تائب، وهو الذي يتوب من الذنوب، ويحب المتطهرين المتابعين والمحافظين على الطهارة الشرعية من الأنجاس والأحداث. وأخبر أن من أسباب محبته تعالى لعبده متابعة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يخبر الله أن متابعته رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة أن متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لمحبته سبحانه. فمن أمر السنة على نفسه أجر الله على لسانه الحكمة. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذا تهديد للمؤمنين. وكل هذه الآيات فيها إثبات المحبة لله عز وجل محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تكيف أو تؤول أو تحرف أو تحرف فلا يجوز أن نكيف أو نؤول أو نحرف أو نعطل، بل الواجب علينا أن نمر هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونثبت معناها لله على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله إثبات اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة. وقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسع
محبة بمعنى إرادة النعمة عند الأشاعرة، والنزول نزول أمره ونحو ذلك، ولكن منهج أهل السنة والجماعة إثباتها على مقتضاها في اللغة العربية، النزول حقيقي ومحبة حقيقية وغيرها.
أحسن الله عليك. وقول الله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله سبحانه وهو الغفور الرحيم. وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشيخ العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى في هذه الآيات إثبات اتصافه سبحانه بالرحمة والمغفرة لعباده المؤمنين، فقد وصف نفسه بأنه رحمن رحيم، ووصف رحمته بأنها وسعت كل شيء. قال تعالى حاكيا عن الملائكة بأنهم قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فعلينا أن نؤمن بأن رحمة الله صفة من صفاته تليق بجلاله، وأن الله كتبها أي هذه الرحمة للمتقين المتبعين لنبيه. والعبد يتصف بالرحمة، وقد جاء في الحديث إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وجاء في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه النصوص دلالة على أن الإنسان يتصف بالرحمة ويوصف بأنه رحيم، وليس الاتفاق في الاسم اتفاقا في الحقيقة، بل إن الاسم غير الحقيقة. فرحمة العبد حقيقتها تليق به لأنه عبد ضعيف مسكين، ورحمة الله حقيقتها تليق بجلاله ولا يجوز أن نؤول ولا أن نكيف ولا أن نمثل ولا أن نحرف ولا أن نعطل صفات الله عز وجل. والواجب على العبد أن يضع الأمور في مواضعها وليعلم أن صفات الله أن صفات الله لائقة بجلاله، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى في هذه الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه صفة الرضا لله عز وجل، وأنه يرضى عن عباده المؤمنين الذين يتبعون مراضيه سبحانه ويعملون بمرضاته، لذلك هو يرضى عنهم وهم يرضون عنه لما يؤتيهم من الثواب والنعيم المقيم. ورضى الله عز وجل صفة له تليق بجلاله، كما أن سائر الصفات التي وصف الله بها نفسه فهي صفات تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، سواء كانت صفة رضا أو غضب أو سخط أو كراهية أو غير ذلك. وقد قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فقد وصف الله نفسه بالغضب على من قتل مؤمنا متعمدا بدون ما يوجب ذلك. ولا يجوز قتل المؤمن إلا في ثلاث أمور: أولا ردة بعد إيمان، ثانيا أو زنا بعد إحصان، ثالثا أن يقتل مسلما فيقتل به. فمن ارتد بعد إيمانه عرضت عليه التوبة.
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين والفارق للجماعة.
فمن ارتد بعد إيمانه عرضت عليه التوبة 3 أيام، فإن رجع إلى الإسلام وإلا قتل كافرا مرتدا. ومن ثبت عليه الزنا بعد الإحصان رجم حتى يموت. ومن قتل مسلما متعمدا قتل به حكم الله ورسوله. فمن قتل مؤمنا بغير سبب من هذه الأسباب الثلاثة فقد استحق غضب الله، ومن الذي يقدر على غضب الله؟ لا أحد.
كما سيأتي الحديث عن آية.
فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي سقط في النار والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. أما الآية التي بعدها وهي قول الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي عملوا بمساخطه وتركوا رضوانه وكرهوه، ففي هذه الآية صفة السخط والرضا، وأن من اتبع مساخطه وابتعد عن مراضيه وكرهها وكره من يدعو إليها فإنه قد استحق سخط الله جل وعلا عليه. وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، معنى آسفونا أي أغضبونا، ومعنى انتقمنا منهم أي أوقع الله عليهم نقمته، وهم فرعون وقومه، حيث عادوا الله ورسوله فأهلكهم الله بالغرق في البحر. قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقوله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم في هذه الآية صفة الكراهية لله عز وجل، وقوله فثبطهم أي كسلهم عن الخروج لمصلحة أهل الإيمان ولمصلحة الدين والرسول. وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أي عظم مقتا، والمقت هو أشد اللوم، فالله يمقت أهل معصيته ويذمهم ويلومهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله. وقول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك.
جزاك الله خير.
وقوله سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله سبحانه يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى في هذه الآيات إثبات الإتيان لله عز وجل. وقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، أي أن الله يأتي لفصل القضاء بعد أن يقف الناس في موقف القيامة زمنا طويلا ينتظرون ما يحكم الله فيهم، فيأتي تعالى لفصل القضاء إتيانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيأمر الله بفصل القضاء فيقضي بين العباد وينزل كل عبد منزلته التي يستحقها. أهل النار في النار يعذبون وأهل الجنة في الجنة ينعمون، وهذا معنى قوله تعالى وقضي الأمر. فانقضاء الأمر بإعطاء كل ما يستحق وتنزيل كل في منزلته. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة، ونعوذ به جلت قدرته وعز سلطانه وتعالت صفاته وتقدست أسماؤه من موجبات غضبه ومن عذاب النار، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الفائزين برضاه وجنته. والمقصود أن في هذه الآية إثبات المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وأنه يأتي لفصل القضاء على ما يليق بجلاله سبحانه، وذلك ثابت في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك. وقول الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أي أن الله يأتي لفصل القضاء والملائكة صفوف، والناس واقفون على أرض المحشر قلوبهم واجفة وأبصارهم خاشعة وأفئدتهم خائفة. يكون ذلك بعد شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، عندما يأتي الناس آدم فيعتذر، وإلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، فيحيلهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع إلى ربه ويطلب منه أن يأتي لفصل القضاء وأن يكون البدء بأمته، فيشفعه الله فيهم ويفصل بين عباده، وهذا معنى قوله تعالى وقضي الأمر كما في الآية الأولى. قوله سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دك الأرض تسويتها وإزالة ما عليها من جبال ووهاد وغيرها حتى تكون مستوية، وتمتد الأرض لتسع الخلائق، فسبحانك لا نحصي ثناء عليك. وقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن هول القيامة وما يكون فيها من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام وهو ظل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزول الملائكة من السماوات يومئذ فيحيطون في مقام المحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. انتهى.
الحمد لله.